قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجد؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه هي ترجمة من التراجم المتعلقة في الجمعة وأحكامها، وهي: من أين تؤتى الجمعة؟ يعني المكان الذي يأتي الإنسان منه لحضور الجمعة. وأورد صحب هذا آية قرآنية أغار وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد الآية ويقوله: ونودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأنها فيها أمر بالتوجه لحضور الصلاة عند سماع النداء، أمر فيها بالسعي وهو المجيء، ولكن أطلق فيها المكان الذي يتابعه، وإنما أنيط بالآية بسماع الأذان، وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر أثرين
قال: وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه.
يقول عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فحق عليك أن تحضر الجمعة، سمعت النداء أو لم تسمع. يعني معنى هذا أن الإنسان عليه أن يتهيأ للجمعة، وأن يعرف الوقت، وأن يستعد ويتهيأ ويحضر، سواء سمع الأذان أو لم يسمعه. هذا أثر عن عطاء، يعني أن من كان في مكان يجمع فيه فحقا عليه أن يسمع، أن يحضر الجمعة، سواء سمع الأذان أو لم يسمع.
قال: وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.
وهذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان له مكان في طرف البصرة يسمى الزاوية وهو على فرسخين، فهو أحيانا يجمع، يعني يصلي جمعة بمن حوله، وأحيانا ينزل إلى البصرة ويجمع فيها. يعني فدل هذا على حصول التجميع وأن الإنسان إذا كان عنده والمكان الذي هو فيه يجمع فيه فإنه يجمع وإلا ينتقل إلى المكان الذي يجمع فيه ولو كان بينه وبينه مثل هذه المسافة التي هي فرضين. ومن العلماء من قال إنه إذا كان الذهاب إذا كان يعود إلى مكانه قبل الليل فإنه يذهب إلى الجمعة، إذا صلى الجمعة رجع إلى مكانه قبل الليل فإن هذا يذهب إلى الجمعة. والبخاري رحمه الله أورد هذا الأثرين، هذين الأثرين عن عطاء، وهان الإنسان يحضر الجمعة إذا كان في بلد قرية جامعة سمع النداء ولم يسمع، وهذا الأثر عن أنس بن مالك وأنه كان في طرف مدينة بصرة وكان في مكان خارجها يسمى الزاوية، وأحيانا يصلي في المكان الذي هو فيه ويجمع في المسجد الذي يصلي فيه، وأحيانا ينزل إلى البصرة ويصلي الجمعة فيها.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله ينتابون المجيء من منازلهم والعوالي، معناه أنهم يأتون من هذه الأماكن لحضور الصلاة في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون هنا قال في الغبار ويصيبهم الغبار، وفي بعضها في العباء يعني عليهم ألبسة، فيكون متغير يعني من شدة الحرارة يكون هناك تأثير في الروائح، يعني لذا ألبسة تكون يعني فيها غلظ وحرارة و يخرج بسبب ذلك رائحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم اغتسلتم ليومكم، قالوا هذا أول ما جاء في غسل الجمعة، أنه كان في الأول أن يعرض عليهم فأشار إليه إشارة فقال لو اغتسلتم ليومكم، ثم جاء في الأحاديث بتأكيده. بل من العلماء من قال بموجبها بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه وتأكده. محل الشاهد من الحديث قوله ينتابون، ومعناه انهم يأتون الى هذه الى اطراف الجمعة من اطراف المدينة لحضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وقال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد أن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
وهذه ترجمة تتعلق بوقت الجمعة، وقد قال فيها باب وقت الجمعة.
نعم،
وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فأطلق ونص على زوال الشمس وأنها بعد زوال الشمس، وذلك لوضوح الأدلة في ذلك، ولأن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وهي بدل الظهر، والظهر لا يكون إلا بعد الزوال، فالجمعة تكون مثل الظهر تكون بعد الزوال. والأحاديث أو الآثار التي جاءت في صلاة الجمعة قبل الزوال لا تسلم منه، قال وبعضها ليس بواضح وإنما هو احتمال. فجبنا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لأن الوقت إذا زالت الشمس، وأن الجمعة تكون بعد الزوال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال بأن وقتها لا يكون بعد الزوال، ومنهم من قال يكون قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث، منها الحديث الأول
هو الآثار عن الصحابة.
نعم، آثار عن الصحابة، وهو أنهم كانوا يقولون بأن الوقت إنما هو بعد الزوال، وهو جاء عن أناس كثيرين أن يكون بعد الزوال، وإنما ذكر هؤلاء لأنه جاء عن بعضهم في بعض الروايات أنه يكون قبل الزوال، فنص عليهم لبيان أنهم قالوا أيضا بأنها تكون بعد الزوال، وما قالوه أنها بعد الزوال هو المتفق مع النصوص والمتفق مع الأحاديث المتعددة، والمتفق أيضا مع كون الظهر الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وهو وصلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال، وكذلك الصلاة التي هي عوض عنها في يوم من الأيام وهو يوم الجمعة. ثم أورد أحاديث
عائشة
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وهذا الحديث في راجع في هذا الباب وهو باب وقت الجمعة بعد الزوال، لأنه قال إنهم مهنة أنفسهم، يعني معناه هم الذين يخدمون أنفسهم، وهم الذين يعملون في مزارعهم وفي حروثهم، وليس هناك أحد ينوب عنهم، وكانوا يشتغلون في حروثهم ومزارعهم حتى إذا جاء الوقت جاءوا بألبستهم التي كانوا يعملون فيها، وكان فيها ويكون هذا عند الزوال، وأنهم يعرفون يعني ذكر الرواح
الزراعوا،
يعني أنهم جاءوا بعد الزوال بعد زوال الشمس، وعليهم ألبستهم والوقت وقت حرارة، فيكون هناك تغير في الروائح. فجاء عند ذلك شرعية الاغتسال للجمعة حتى تكون النظافة وحتى تذهب الروائح الكريهة التي تحصل نتيجة للعمل ولوقت الحرارة وللألبسة التي كانت عليهم وهم يعملون بأنفسهم في حروسهم ومزارعهم. أيضا يراده من أجل ذكر الرواح وأنه يكون بعد الزوال، وقد سبق أن عرفنا فيما مضى أن الرواح يكون بمعنى الذهاب، ولكن هنا ذكر أنهم مهنة أنفسهم وأنهم كانوا يشتغلون وأنهم يأتون بألبستهم ويكون ذلك بعد زوال الشمس، ويكون هناك روائح كريهة. إذن هذا يشعر وإن لم يكن نصا صريحا، ولكن يستفاد منه أنه بعد الزوال.
قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
وهذا نص في صلاة الجمعة بعد الزوال، يعني تميل الشمس يعني تزول، حين تزول الشمس تتجه إلى جهة تنتقل من المسانده بالرؤوس الى جهه الغروب، والفيء تتحول من كونه اول الى جهه الغروب الى ان يكون في جهه الشرق في جهه لزوال الشمس. قوله لعماله الشمس يعني زالت وتجاوزت المسانده للرؤوس وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته من إنة من فطر.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد أن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
يعني كانوا يبكرون بالجمعة، مقصود لذلك أنهم يؤدونها في أول وقت، يعني ما كانوا يؤخرونها، وكانوا قبل ذلك يقيلون قبل الزوال. ولهذا يقال القيلولة لأن تكون في وقت القائلة وهي شدة الحرارة، فكانوا يقيلون قبل الزوال. وأما يوم الجمعة فإنهم لا يقيلون إلا بعد الصلاة، لأن الصلاة تكون في أول وقت ثم يقيلون بعد الصلاة. يعني معنى هذا أنهم يصلونها بعد الزوال، لأن القيلولة وقتها هي قبل الزوال. فإذا زالت الشمس حان وقت صلاة الظهر، وهو وقت أيضا صلاة الجمعة، ولكنهم لكونهم يبكرون إلى الجمعة من ناحية المجيء ثم يصلونها في أول وقت يكون القيلولة بعد الزوال، يعني كونهم ينامون بعد الصلاة بعد الجمعة.
قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو حنبة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر.
وهذه وتعلق بالإبراج الجمعة وأرد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وقت البرد قد وسر في الصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بها. وقد جاء في بعض روايات الصلاة وهذا لفظ عام فالجمعة تدخل بعمومه وجاء في بعضها تفسير كلمة يعني الجمعة فالإبراد بالجمعة ليس هناك نص عليه إلا من هذا التفسير الذي جاء من بعض الرواة ولكن عموم الصلاة يشمله. ولكن ما تقدم من الحديث الذي قبله يشعر بأنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة ومعنى هذا أنهم كانوا يبكرون بل الناس أنهم كانوا يبكرون ما دام أن التبكير موجود ومنهم من يأتي في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية والثالثة فإنه إذا حصل الإبراج يكون مشفع على هؤلاء الذين جاءوا مبكرين. فليس هناك نص واضح خاص بالجمعة ولكن عموم الحديث يشملها. لكن الحديث الذي قبل هذا يفيد أنه في وقت القيلولة في غير يوم الجمعة يقيلون قبل الزوال وفي يوم الجمعة إنما يقيلون بعد الزوال بعد الصلاة. وهذا يشعر بأن الصلاة لا تؤخر لأنها لو أخرت لطال الوقت كثيرا على الذين يبكرون ويكون في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة يعني في الساعات الأولى من الصلاة من الساعات التي يبكر بها لحضور الصلاة. وعموم الحديث بالنسبة للصلاة يدخل تحته ذلك ولكن يفهم من الحديث الذي قبله لكن قد قال ذكر القيلولة القيلولة في الغالب إنما تكون في وقت الصيف وشدة الحرارة
قال باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبد وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتابة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكر فسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها.
البخاري رحمه الله ترجم المشي إلى الجمعة وأورد الآية يقول فسعوا يبين أن المراد من السعي هنا الذهاب وليس الجري والعدو والإسراع في المشي وإنما هو المشي وليس الجري والعدو. ولهذا قال باب المشي إلى الجمعة لقول الله عز وجل فاسعوا. فإذا المقصود بالسعي هنا هو المشي لأن السعي يأتي بمعنى السرعة والجري والعدو ويأتي بمعنى المشي. فأراد أن يبين بأن المقصود من الآية في قوله فاسعوا إنما هو المشي ثم أتى بنظائر قال وسعى لها سعيها بمعنى العمل يعني وليس مقصود ذلك الجري وأن السعي يكون بمعنى الجري والعدو بل يكون بهذا المعنى وبغيره. ولهذا جاء في الحديث أن لا تطوع أنتم تسعون وأطوع أنتم تنجون فإنه أحيانا يقصد بالسعي الجري والعدو وأحيانا يراد به العمل والذهاب وليس الإسراع الشديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. ولما ذكر السعي عن المراد المشي والله عز وجل ذكر بعد السعي للجمعة ترك البيع أولى ذكر الله يدر البيع أولى ذكر الله يعني للصلاة ويروا البيع. قال ابن عباس
يحرم البيع حينئذ.
قال ابن عباس يحرم البيع حينئذ لأنه وقع النهي عنه بقوله ذروا البيع وحينئذ يعني عندما ينادى للصلاة والمراد بذلك النداء الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر فإنه عند ذلك يحرم البيع والشراء. ومن العلماء من قال ببطلانه إذا وقع لأنه نهي فيقتضي الفساد ومنهم من قال بأنه يصح ولكن يأذن يصح البيع ولكن يحصل الإذن لحصول المخالفة النهي في قوله وذروا البيع.
وقال عطاء تحرم الصناعات كلها.
وقال عطاء تحرم الصناعات كلها يعني قياسا على البيع كما أن البيع والاتجار حرم ونهي عنه في قوله وذروا البيع فكل اشتغال في صناعة أو حرفة أو مهنة في ذلك الوقت أيضا يحرم قياسا على البيع الذي نص الله تعالى على تحريمه وعلى المنع منه بقوله وذروا البيع. قال عطاء تحرم الصناعات كلها يعني يمتنع منها كما يمتنع من البيع قياسا لأن المقصود من ترك البيع والأمر والنهي عنه التشاغل النهي عن التشاغل به عن الصلاة فإذا مثله التشاغل بالصناعات والحرف والمهن. بل يتعين على كل أحد أن يبادر إلى الجمعة وأن يترك ما بيده من عمل وما هو منشغل به من بيع أو شراء أو قناعة أو مهنة أو أي شيء يشغل الصلاة فإنه يتركه ويبادر إلى حضور الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله فاسعوا إلى رسول الله وأمروا البيع. إذن البيع منصوص عليه وما هداه مما يشغل مقيس عليه. وقال إبراهيم الناس عندما يحصل الأذان يتجهون إلى المسجد الحاضر والمشاهد. نعم عابر السبيل أو الذي هو جاء راكبا وماشيا ومر في البلد أو بطرف البلد ولهذا لا يلزمه أن ينزل، ولكن الشخص الذي يكون موجود في البلد وإن كان له حكم السفر من ناحية القصر من ناحية الفطر لأنه لا يفطر عند الناس بحضرة الناس، وكذلك أيضا لا يتجول في الأسواق ويمشي والناس يصلون بحكم أنه مسافر وأنما يأتي إلى المسجد ويكون الناس يعني في البلد لا يبين أو يقال هذا مسافر وهذا غير مسافر، وإنما يكون المسلمون يحضرون الصلاة. ولهذا قال الزهري إذا أذن المؤذن
يوم الجمعة وهو مسافر
إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فليشهد الصلاة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
قول أدركني وأنا أذهب إلى الجمعة مقصود هو تقدم في المشي وأنه يعني وأنه كان يعني يمشي ولا يجري، لأنه لو كان يجري وكان يسرع ما تمكن من مخاطبته والحديث معه وهو يجري، ولكنه كان يمشي. ومعنى هذا أن المراد بقوله اسعوا إلى ذكر الله ليس المراد به الجري وإنما المراد به المشي. ولهذا قال أدركني فقال كذا وكذا فتمكن فخاطبه، ولو كان هناك جري وعدو ما كان هناك هذه المخاطبة ولا يتمكن من هذه المخاطبة.
قال حدثنا عطاية بن رفاعة قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
وهذا قاله لعموم الحديث وقال في سبيل الله، وإن في سبيل الله يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، وهذا من الإطلاق العام لأنه أورده بهذا المعنى وبهذا الموضع لإرادة المعنى العام، لأن هذا الذي كان يمشي إلى الجمعة فاغبر قدماه بطريقه إلى الجمعة يدخل تحت هذا العموم على اعتبار أن سبيل الله يقصد به المعنى العام، وسبيل الله كما عرفنا أحيانا يأتي ويراد به المعنى العام وأحيانا يأتي ويراد به المعنى الخاص. لهذا في مصارف الصدقات والزكاة ثمانية ومنها سبيل الله ومقصود ذلك الجهاد، لأن الأشياء الأخرى أيضا هي في سبيل الله في المعنى العام، يعني إعطاء ابن السبيل والغارمين والفقراء والمساكين كل هذا في سبيل الله بمعنى العام ولكن المقصود بها في سبيل الله هو أن في الجهاد معناه أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله في قتال الأعداء فهذا بالمعنى الأخص ولهذا لا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا بناء الملاجئ ومحلات الأيتام والمحتاجين لا تبنى من الصدقة ولا تصرف الصدقة في هذا الطريق لأنه المقصود بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله لأن الله ذكر أشياء هي في سبيل الله بمعنى العام فإذا المقصود بسبيل الله هو بمعنى الأخص وهنا يعني أورد هذا الحديث وقوله من برط قدم في سبيل الله
حرمه الله على النار
حرمه الله على النار يعني المقصود بالمعنى العام ولهذا أطلق على المشي إلى الجمعة أنه في سبيل الله بالمعنى العام لكن محل الشاهد من قول أدركني وأنا أمشي وأنا ذاهب إلى أذهب إلى الجمعة
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
وهذا تعرف أتابه وإن كان لفظه عاما وليس خاصا بالجمعة ولكن الجمعة تدخل في هذا العموم لأنها صلاة والمجيء إليها مجيء للصلاة فالإنسان يأتي إليها ويمشي لا يأتي إليها وهو يسعى يعني يجري والله تعالى أمر بالسعي إليها وهو مقصود به الذهاب لأن مقصود بقوله يسعوا ليس الذي نهى عنه بقوله لا تتوها أنتم تسعون وإنما الذي يعناه بقوله أتوها وأنتم تمشون أتوها وأنتم تمشون الحديث بعمومه يدل على أنه وقع إلى الصلاة مشيا بغير إسراع وبغير جري وعدو فإذا الجمعة داخلة في هذا العموم ليس الحديث خاصا بالجمعة وإنما هو عام في الصلوات والجمعة منها الإنسان يأتي إليها على هذه الصفة كما يأتي إلى بقية الصلوات يعني يمشي غير مسرع
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة
هل الشاهد من قوله وعليكم السكينة لأنه أمر بالسكينة عند القيام إلى الصلاة وعدم الإسراع وهذا هو محل الشاهد لترجمة من قوله بعد المشي إلى الجمعة يعني وأنه ليس جريا ولا عدوا وإنما هو مشي وأن قول الله عز وجل فاسعوا ليس مقصود به الجري والعدو وإنما مقصود به المشي الذي ليس فيه مشقة وليس فيه دوران النفس والإفراع الذي لا يكون معه الأدب والهدوء
قال باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
عندي يفرق
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي زئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصر غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
هذا الحديث مرة قريبا لأنه مشتمل على عدة آداب وأعمال صوفي فيها في الجمعة، وإنما أورده هنا من أجل قوله لا يفرق بين اثنين، ومعناه يعني لا يأتي متعصرا ويتخطى الناس ويمشي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا متعددة وقال أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني السابقة التي قبلها، فدل هذا على أنه لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه يأتي ويتخطاهم أو يضيق عليهم في مكان لا يتسع لدخوله بينهم، فقوله لا يفرق بين اثنين هذا من الأخلاق والآداب والأمور التي تطلب في الجمعة، وترتب على مجموعها هذا الفضل العظيم وهو تكفير السيئات التي بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها.
قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة.
أما إذا كان هناك أمر يقضي التفريق بين الاثنين والتخطي وليمشي بين الناس لأمر يقتضى ذلك لكونه إما أن يكون الإمام أو يكون يعني يرى فرجة في الصفوف المتقدمة ولا يصل إليها إلا بهذا فإن له ذلك، لأن الذين أمامه كان عليهم أن يتقدموا وأن يتموا الصف الأول هو الأول، فإذا حصل منهم خلال فعند ذلك يجوز للإنسان المتأخر أن يتقدم من أجل يسد الفرج التي يراها، خالية بين الصفوف، هذا يستثنى.
قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها.
وهذا أيضا كذلك يعني من آداب الجمعة، بل هو يشمل الجمعة وغير الجمعة، وأن الإنسان لا يقيم غيره ويجلس مكانه، وهذا ذلك أن السابق له حق وليس للمتأخر أن يقيم من سبقه ويجلس مكانه، وإنما عليه أن يبكر إذا أراد الأماكن المتقدمة، وإذا تأخر يقف حيث ينتهي الصفوف. أما كونه يتخطى الناس أو كونه يأتي ويقيم أحد ويجلس مكانه هذا نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الجمعة وغير الجمعة، ومن سبق إلى مكانه فهو أحق به وهو أولاده، كون يأتي أحد بعده ويقيمه ويجلس مكانه هذا فيه ظلم للإنسان الذي أقامه وللذي أقيم، المقيم والمقام، يكون هذا ظلم نفسه لهو الذي أقام المقيم، ويكون ظلم غيره بكونه أساء إليه وحال بينه وبين الشيء الذي ذكر من أجله أو الذي سبق إليه وغفر به قبله. فإذا كان وضع السجود من صار الخير إلى لا يصلح وضع السجاجين. كل إنسان يضع السجاجين يروح يبيع ويشتري أو يروح يشتغل أو يروح يعمل أو يدرس أما إلى ذلك لا يصلح. ولكن الإنسان إذا ذكر ولتذكيره يحتاج إلى أن يخرج ليتوضأ ثم يعود بسرعة ثابت بهذا. لكون الإنسان جاء مبكرا وهذا المكان الذي ظفر به لا يتمكن من الاستمرار لتذكيره ويحتاج إلى أن يذهب يتوضأ ثم يعود. ليس له فضل إلا أن يذهب ويتوضأ أو يقوم يأتي له المصحف مثلا من جانب المسجد أو من جهة من المسجد. مثل هذا لا يسلم لأنه شيء مؤقت وهو قد جاء مبكرا وهذا شيء يحتاج إليه ويضطر إليه. كون يأتي المصحف من المسجد أو يحتاج إلى أن يخرج ويتوضأ ثم يعود مثل هذا لا يسلم. أما كون يضع الشيء من الذي يروح يؤديه ويشتريه ويروح يشتغل في بيته أو ينام في بيته أو يروح يتعلم أما إلى ذلك لا ينبغي الأشياء التي تحجج بها الأمكنة.
الأذان في يوم الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة.
قال باب الأذان يوم الجمعة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
وهذه الترجمة تتعلق بالأذان الجمعة وأن الأذان كان واحدا في زمن رسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عثمان أبي خليفة وكان زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه ذات الأذان الثالث من المقصود به الأذان الأول وسمي ثالثا باعتبار الإقامة لأن الإقامة يطلق عليها أذان. قد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة. فالإقامة يطلق عليها أذان لهذا قال الثالث باعتبار الإقامة التي تكون عند قيام الناس إلى الصلاة والأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر قبل أن يخطب استعدادا للخطبة. يكون الأذان عند جلوسه على المنبر قبل أن يبدأ بالخطبة. فكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ليس فيه إلا الأذان والإقامة. الأذان الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان زاد الثالث غالبا يعني بالنسبة للإقامة إلا فهو ثاني بالنسبة للأذانين وثالث بالنسبة للإقامة إذا اعتبرت أو سميت أذانا. وعلى هذا الاعتبار أطلق عليه ثالثا. فلما كان عثمان زاد هذا الأذان الثالث وفعله سنة أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد. وسبق أن مر في الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب على المنبر فدخل عثمان. دخل رجل من المهاجرين ولكن جاء تسمية بين عثمان فقال أي ساعة هذه يعني أنا جئت متأخرا ما ذكرت. فقال كنت في شغل فما أن سمعت الأذان فما زدت على أن توضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا يعني أنا ما في غسل يعني معناه في خطأين، يعني تأخر وعدم امتثال. فلما جاء زمانه رضي الله عنه وارضاه زاد هذا الأذان الثالث الذي يكون قبل حتى يتهيأ الناس، وحتى من يكون غافلا أو جاهلا يتنبأ ويتمكن من أن يجيء إلى الصلاة، لأنه بكثرة الناس مما كثر الناس يعني زاد هذا الانتداء الثالث. حتى الله تعالى عنه الأرض
أنا بين النداء الشهر والأرض
نعم بينهما وقت، يعني مطلوب ذلك هو التنبيه والاستعداد والتهيئ.
قوله على الزوراء،
على الزوراء هذه دار يعني كانت السوق، يعني ومقصود ذلك حتى يعلم السوق ان الصلاة قد قربت فيتهيئون ويذهبون الى المسجد.
يقول كان الوقت يعني في مقدار هذا خمس دقائق هذا الوقت بين الأذانين هذا المقدار الذي
لا نعلم تحديده بالضبط، ولكن المقصود منه هو التهيئ، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي حصل له أن تأخر عن الصلاة في زمن عمر، حيث أنه يعني سمع الأذان فجاء ولم يدري أن توضأ، فرأى أن يأتي بهذا الأذان لتأخذ الفائدة للناس من ناحية التهيئ والاستعداد. لكن في الغالب ان من الجهات الغربية او الشمالية او الجنوبية، لان الجهات الشرقية يعني فيها البقيع والمنافع يعني المحلات البارزة اللي كانوا يقومون عليها لقضاء الحاجة، ثم يسبق عن مر بنا في الأبواب التي مضت.
قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، وبهذه الترجمة نريد بها ما كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه ليس فيه إلا أذان واحد، فالأيام الأخرى كالخميس والجمعة وكالخميس والشرق وبقية الأيام أذان واحد للصلاة، ولكن هذا الأذان الذي يكون يوم الجمعة هو أذان واحد ويحصل من مؤذن واحد، يكون عندما يكون على المنبر، عندما يصعد إلى المنبر قبل أن يبدأ الخطبة يوجد يكون الأذان يعني في ذلك الوقت، يكون الأذان في ذلك الوقت. فلما جاء عثمان صار هناك أذان آخر يعني يسبق.
قال باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنين عن أبي أمامة بن سهل بن حنين قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا، فلما أنقذ التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول
سمعتم مني من مقالتي. وهذه الصرمة تتعلق بإجابة الإمام. المؤذن وهو يؤذن، لأن المؤذن يؤذن وهو على المنبر يوم الجمعة قبل أن يبدأ الخطبة. فكان معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر ينتظر المؤذن يؤذن حتى يبدأ الخطبة، ثم يجيبه. كل هذا على إجابة المؤذن من كل أحد، ومن الإمام الذي جالس من على المنبر يستعد للخطبة، فإنه يجيب المؤذن. لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر. ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا. ثم إنه أخبرهم قال إنما الحسن إنني فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إجابة المؤذن مطلقة. ومن الإمام عندما يجلس على المنبر، وفيه أيضا تعليم الناس السنن وإعلانها لهم على المنابر، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعل هذه السنة وتابع المؤذن وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي سمعتم مني. وفيه دليل على أن التكرير يأتي به المؤذن كلمتين كلمتين، ويقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. وقد جاء أيضا هذا في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي ذكر فيه متابعة التامعين للمؤذن، وأنهم يقولون كما قال، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وبدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الحديث يعني بيان أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة في نفس واحد لهذه السنة، يقول الله أكبر الله أكبر دفعة واحدة. يعني قال لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ما قال لما قال المؤذن الله أكبر قال الله أكبر، لما قال الله أكبر قال الله أكبر، لما قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يقول يعني عند الشهود الله الله وسلم أنا رسول الله وأنا، لأنه جاء في هذا الحديث كلمة وأنا يعني وأنا أقول كما قلت. ولكن في حديث عمر الذي رواه مسلم في صحيحه، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الأولى. وإذا اكتفى بقوله وأنا إن هذا كما هنا جاء في هذا الحديث وهو دال على الاكتفاء، ولكن التوفيق على أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما قال إذا قال المؤذن فقل كما يقول. ثم أبي عمر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقل أشهد أن محمد
رسول الله. انتهى الوقت، بقي خلفه صار باب الجلوس عن المنبر عند التأذين، باب الجلوس عن المنبر عند التأذين. قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين.
باب الجلوس على المنبر عند التأذين. يعني محل الشاهد من هذا آخر الحديث وهو قوله حين يجلس الإمام يعني على المنبر. ثم أيضا الذي الحديث الذي قبل هذا هو حديث معاوية أنه كان جالس على المنبر وأذن مؤذن فقال فكان يقول كما قال لأن الإمام يقول كما يقول المؤذن وهو على المنبر يتهيأ للخطبة. فهذا الحديث أيضا دال على هذا.
قال باب التأذين عند الخطبة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكسروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
وهذا حديث أبو هذه طريقة أخرى للحديث لكن أعرض هنا من أجل
قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجد لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذه هي الترجمة من التراجم المتعلقة في الجمعة وأحكامها وهي من أين تؤتى الجمعة يعني المكان الذي يأتي الإنسان منه لحضور الجمعة. وأورد بحث هذا آية قرآنية الغار وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأورد الآية وهي قوله ونودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لأنها فيها أمر بالتوجه لحضور الصلاة عند سماع النداء أمر فيها بالسعي وهو المجيء. ولكن أطلق فيها المكان الذي يتابعه وإنما أنيط بالآية بسماع الأذان وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر أثرين
قال وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه.
وصول عطاء إذا كنت في قرية جامعة فحق عليك أن تحضر الجمعة سمعت النداء أو لم تسمع. يعني معنى هذا أن الإنسان عليه أن يتهيأ للجمعة وأن يعرف الوقت وأن يستعد ويتهيأ ويحضر سواء سمع الأذان أو لم يسمعه. هذا أثر عن عطاء، يعني أن من كان في مكان يجمع فيه فحقا عليه أن يسمع أن يحضر الجمعة سواء سمع الأذان أو لم يسمع.
قال وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين.
وهذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان له مكان في فرس البصرة يسمى الزاوية وهو على فرسخين، فهو أحيانا يجمع يعني يصلي جمعة بمن حوله، وأحيانا ينزل إلى البصرة ويجمع فيها. يعني فدل هذا على حصول التجميع، وأن الإنسان إذا كان عنده المكان الذي هو فيه يجمع فيه فإنه يجمع، وإلا ينتقل إلى المكان الذي يجمع فيه ولو كان بينه وبينه مثل هذه المسافة التي هي فرسخين. ومن العلماء من قال إنه إذا كان الذهاب إذا كان يعود إلى مكانه قبل الليل فإنه يذهب إلى الجمعة، إذا صلى الجمعة رجع إلى مكانه قبل الليل فإن هذا يذهب إلى الجمعة. والبخاري رحمه الله أورد هذا هذين الأثرين عن عطاء، وهان الإنسان يحضر الجمعة إذا كان في بلد قرية جامعة سمع النداء ولم يسمع، وهذا الأثر عن أنس بن مالك وأنه كان في طرف مدينة البصرة وكان في مكان خارجها يسمى الزاوية، وأحيانا يصلي في المكان الذي هو فيه ويجمع في المسجد الذي يصلي فيه، وأحيانا ينزل إلى البصرة ويصلي الجمعة فيها.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله ينبابون المجيء من منازلهم والعوالي، معناه أنهم يأتون من هذه الأماكن لحضور الصلاة في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون هناك في الغبار ويصيبهم الغبار، وفي بعضها في العباء يعني عليهم ألبسة، فيكون متغير يعني من شدة الحرارة يكون هناك تأثير الروائح، يعني لذا ألبسة تكون يعني فيها غلظ وحرارة، ويخرج بسبب ذلك رائحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم اغتسلتم ليومكم، قالوا وهذا أول ما جاء في غسل الجمعة، أنه كان بالأول أن يعرض عليهم فأشار إليه في إشارة فقال لو اغتسلتم ليومكم. ثم جاءت الأحاديث بتأكيده، ومن العلماء من قال بموجبها بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه وتأكده. محل الشاهد من الحديث قولهم تابون، والمعنى انهم يأتون الى هذه الى اطراف الجمعة من اطراف المدينة بحضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وقال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد أن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
وهذه ترجمة تتعلق بوقت الجمعة، وقد قال فيها باب وقت الجمعة.
وقت الجمعة
إذا زالت الشمس. فأطلق ونص على زوال الشمس وأنها بعد زوال الشمس، وذلك لوضوح الأدلة في ذلك، ولأن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وهي بدل الظهر، والظهر لا يكون إلا بعد الزوال، فالجمعة تكون مثل الظهر تكون بعد الزوال. والأحاديث أو الآثار التي جاءت في صلاة الجمعة قبل الزوال لا تسلم منها قال، وبعضها ليس بواضح وإنما هو احتمال. فجبنا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لأن الوقت إذا جالت الشمس، وأن الجمعة تكون بعد الزوال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال بأن وقتها لا يكون بعد الزوال، ومنهم من قال يكون قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال تكون خطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أحاديث، منها الحديث الأول
هو الآثار عن الصحابة.
نعم، آثار عن الصحابة، وهو أنهم كانوا يقولون بأن الوقت إنما هو بعد الزوال، وهو جاء عن أناس كثيرين من يكون بعد الزوال، وإنما ذكر هؤلاء لأنه جاء عن بعضهم في بعض الروايات أنه يكون قبل الزوال، فنص عليهم لبيان أنهم قالوا أيضا بأنها تكون بعد الزوال، وما قالوه أنها بعد الزوال هو المتفق مع النصوص والمتفق مع الأحاديث المتعددة، والمتفق أيضا مع صوم الظهر. الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وهو وصلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال، وكذلك الصلاة التي هي عوض عنها في يوم من الأيام وهو يوم الجمعة. ثم أورد أحاديث
عائشة عن عائشة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم.
وهذا الحديث إرادة في هذا الباب وهو باب وقت الجمعة بعد الزوال لأنه قال إنهم مهنة أنفسهم يعني معناه هم الذين يخدمون أنفسهم وهم الذين يعملون في مزارعهم وفي حروثهم وليس هناك أحد ينوب عنهم وكانوا يشتغلون في حروثهم ومزارعهم حتى إذا جاء الوقت جاءوا بألبستهم التي كانوا يعملون فيها وكان فيها ويكون هذا عند الزوال وأنهم يعطون يعني ذكر الرواء
نعم الزراء
يعني أنهم جاءوا بعد الزوال بعد زوال الشمس وعليهم ألبستهم والوقت وقت حرارة فيكون هناك تغير في الروائح فجاء عند ذلك فرعية الاغتسال للجمعة حتى تكون النظافة وحتى تذهب الروائح الكريهة التي تحصل نتيجة للعمل ولوقت الحرارة وللألبسة التي كانت عليهم وهم يعملون بأنفسهم في حروثهم ومزارعهم. أيضا يراده من أجل ذكر الرواح وأنه يكون بعد الزوال وقد سبق أن عرفنا فيما مضى أن الرواح يكون بمعنى الذهاب ولكن هنا ذكر أنهم مهنة أنفسهم وأنهم كانوا يشتغلون وأنهم يكون بألبستهم ويكون ذلك بعد زوال الشمس ويكون هناك روائح كريهة. إذا هذا يشعر وإن لم يكن نصا صريحا ولكن يستفاد منه أنه بعد الزوال.
قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
وهذا نص في صلاة الجمعة بعد الزوال يعني تميل الشمس يعني تزول حين تزول الشمس تتجه إلى جهة إلى جهة تنتقل من المسامكة والرؤوس إلى جهة الغروب والفيء تتحول من كونه أول إلى جهة الغروب إلى أن يكون في جهة الشرق في جهة لزوال الشمس قوله لأمالة الشمس يعني زالت وتجاوزت المسامكة للرؤوس وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته من إنة من فتر.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد أن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة
يعني كانوا يبكرون بالجمعة مقصود لذلك أنهم يؤدونها في أول وقت يعني ما كانوا يؤخرونها وكانوا قبل ذلك يقيلون قبل الزوال ولهذا يقال القيلولة لأن تكون في وقت القائلة وهي شدة الحرارة فكانوا يقيلون قبل الجوال. وأما يوم الجمعة فإنهم لا يقيلون إلا بعد الصلاة، لأن الصلاة تكون في أول وقت ثم يقيلون بعد الصلاة. يعني معنى هذا أنهم يصلونها بعد الزوال، لأن القيلولة وقتها هي قبل الزوال. فإذا جارت الشمس حان وقت صلاة الظهر، وهو وقت أيضا صلاة الجمعة، ولكنهم لكونهم يبكرون إلى الجمعة من ناحية المجيء ثم يصلونها في أول وقت، يكون القيلولة بعد الزوال، يعني كونهم ينامون بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة.
قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر.
وهذه يتعلق بالإبراز الجمعة، وأرد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وقت البرد قد بشر في الصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بها. وقد جاء في بعض الروايات الصلاة، وهذا لفظ عام، فالجمعة تدخل بعمومه. وجاء في بعضها تفسير كلمة يعني الجمعة. فالإبراد بالجمعة ليس هناك نص عليه إلا من هذا التفسير الذي جاء من بعض الرواة، ولكن عموم الصلاة يشمله. ولكن ما تقدم من الحديث الذي قبله يشعر بأنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة، ومعنى هذا أنهم كانوا يبكرون، بل الناس أنهم كانوا يبكرون. ما دام ان التبكير موجود ومنهم من ياتي في الساعه الاولى وفي الساعه الثانيه والثالثه، فانه اذا حصل الابراج يكون مشقه على هؤلاء الذين جاءوا مبكرين. فليس هناك نص واضح خاص بالجمعه، ولكن عموم الحديث يشملها. لكن الحديث الذي قبل هذا يفيد انه في وقت القيلوله في غير يوم الجمعة يقيلون قبل الزوال، وفي يوم الجمعة إنما يقيلون بعد الزوال بعد الصلاة. وهذا يشعر بأن الصلاة لا تؤخر، لأنها لو أخرت لطال الوقت كثيرا على الذين يبكرون ويكون في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يعني في الساعات الأولى من الصلاة من الساعات التي يدفر بها لحضور الصلاة. وعموم الحديث بالنسبة للصلاة يدخل تحته ذلك، ولكن يجب من الحديث الذي قبله لكنه قد قال ذكر القيلولة. القيلولة في الغالب إنما تكون في وقت الصيف وشدة الحرارة،
قال باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عبايه بن رفاعه قال ادركني ابو عبد وانا اذهب الى الجمعه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون عليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قتيبه قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابو عبد الله لا اعلمه الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه. قال باب المشي الى الجمعه وقول الله عز وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها.
البخاري رحمه الله ترجم المشي الى الجمعه واورد الايه يقول فاسعوا يبين ان المراد من السعي هنا الذهاب وليس الجري والعدو والاسراع في المشي وانما هو المشي وليس الجري والعدو. لهذا قال باب المشي الى الجمعه لقول الله عز وجل فاسعوا. فاذا المقصود بالسعي هنا هو المشي لأن السعي يأتي بمعنى السرعة والجري والعدو ويأتي بمعنى المشي. فأراد أن يبين بأن المقصود من الآية في قوله فاسعوا إنما هو المشي ثم أتى بنظائر قال وسعى لها سعيها بمعنى العمل يعني وليس مقصود ذلك الجري وأن السعي يكون بمعنى الجري والعدو بل يكون بهذا المعنى وبغيره. ولهذا جاء في الحديث الذي لا تطوع أنتم تسعون وطوع أنتم تنجون فإنه أحيانا يقصد بالسعي الجري والعدو وأحيانا يراد به العمل والذهاب وليس الإسراع الشديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. ولما ذكر السعي يعني المراد به المشي والله عز وجل ذكر بعد السعي الى الجمعه ترك البيع اولى ذكر الله يدر البيع اولى ذكر الله يعني للصلاه ولر البيع. قال ابن عباس
يحرم البيع حينئذ.
قال ابن عباس يحرم البيع حينئذ لأنه وقع النهي عنه بقوله لر البيع وحينئذ يعني عندما ينادى للصلاة والمراد بذلك النداء الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر فإنه عند ذلك يحرم البيع والشراء ومن العلماء من قال ببطلانه إذا وقع، لأنه نهي فيقتضي الفتاة، ومنهم من قال بأنه يصح ولكن يأذن، يصح البيع ولكن يحصل الإذن لحصول المخالفة في النهي في قوله ودار البيع.
وقال عطاء تحرم الصناعات كلها،
وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، يعني قياسا على البيع، كما أن البيع والاتجار حرم ونهي عنه بقوله وذروا البيع، فكل اشتغال في صناعة أو حرفة أو مهنة في ذلك الوقت أيضا يحرم قياسا على البيع الذي نص الله تعالى على تحريمه وعلى المنع منه بقوله وذروا البيع. قال عطاء تحرم الصناعات كلها، يعني يمتنع منها كما يمتنع من البيع قياسا، لأن المقصود من ترك البيع والأمر والنهي عنه التشاغل، النهي عن التشاغل به عن الصلاة، فإذا مثله التشاغل بالصناعات والحرف والمهن، بل يتعين على كل أحد أن يبادر إلى الجمعة وأن يترك ما بيده من عمل وما هو منشغل به من بيع أو شراء أو قناعة أو مهنة أو أي شيء يشغل عن الصلاة، فإنه يتركه ويبادر إلى حضور الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله فاسعوا إلى ذكر الله ومروا البيع. إذن البيع منصوص عليه، وما هداه مما يشغل مقيس عليه. وقال إبراهيم الناس عندما يحصل الأذان يتجهون إلى المسجد الحاضر والمسافر، نعم عابر السبيل أو الذي هو جاء راكبا وماشيا ومر في البلد أو في طرف البلد، ولهذا لا يلزمه أن ينزل، ولكن الشخص الذي يكون موجود في البلد وإن كان له حكم السفر من ناحية القصر ومن ناحية الفطر، لأنه لا يفطر عند الناس بحضرة الناس، وكذلك أيضا لا يتجول في الأسواق ويمشي والناس يصلون بحكم أنه مسافر، وإنما يأتي إلى المسجد ويكون الناس يعني في البلد لا يبين أو يقال هذا مسافر وهذا غير مسافر، وإنما يكون المسلمون يحضرون الصلاة. ولهذا قال الزهري إذا أذن المؤذن
يوم الجمعة وهو مسافر،
إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فليشهد الصلاة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
قول أدركني وأنا أذهب إلى الجمعة مقصود هو كان في المشي، وأنه يعني وأنه كان يعني يمشي ولا يجري، لأنه لو كان يجري وكان يسرع ما تمكن من مخاطبته والحديث معه وهو يجري، ولكنه كان يمشي. ومعنى هذا أن المراد بقوله يسعى إلى ذكر الله ليس المراد به الجري، وإنما المراد به المشي. ولهذا قال أدركني فقال كذا وكذا فتمكن فخاطبه، ولو كان هناك جري وعدو ما كان هناك هذه المخاطبة ولا يتمكن من هذه المخاطبة.
أيوة.
قال حدثنا عطاية بن رفاعة قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
وهذا قاله لعموم الحديث وقوله في سبيل الله، وإن في سبيل الله يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، وهذا من الإطلاق العام لأنه أورده بهذا المعنى وبهذا الموضع لإرادة المعنى العام، لأن هذا الذي كان يمشي إلى الجمعة مغبر قدماه بطريقه إلى الجمعة يدخل تحت هذا العموم على اعتبار أن سبيل الله يقصد به المعنى العام، وسبيل الله كما عرفنا أحيانا يأتي ويراد به المعنى العام وأحيانا يأتي ويراد به المعنى الخاص. لهذا في مصارف الصدقات والزكاة ثمانية، ومنها سبيل الله، ومقصود بذلك الجهاد، لأن الأشياء الأخرى أيضا هي في سبيل الله في المعنى العام، يعني إعطاء ابن السبيل والغارمين والفقراء والمساكين، كل هذا في سبيل الله بالمعنى العام، ولكن المقصود بها في سبيل الله هو أن في الجهاد، معنى أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله في قتال الأعداء، فهذا بالمعنى الأخص. ولهذا لا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا بناء الملاجئ ومحلات الأيتام والمحتاجين، لا تبنى من الصدقة ولا تصرف الصدقة في هذا الطريق، لأنه المقصود بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، لأن الله ذكر أشياء هي في سبيل الله بمعنى العام، فإذا المقصود بسبيل الله هو معنى الأخص. وهنا يعني أورد هذا الحديث وقوله من ضرب قدمه في سبيل الله
حرمه الله على النار،
حرمه الله على النار، يعني المقصود به المعنى العام، ولهذا أطلق على المشي إلى الجمعة أنه في سبيل الله بالمعنى العام. لكن محل الشاهد من قول أدركني وأنا أمشي وأنا ذاهب إلى أذهب إلى الجمعة.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
وهذا وإن كان لفظه عاما وليس خاصا بالجمعة، ولكن الجمعة تدخل في هذا العموم لأنها صلاة، والمجيء إليها مجيء للصلاة، فالإنسان يأتي إليها ويمشي، لا يأتي إليها وهو يسعى، يعني يجري. والله تعالى أمر بالسعي إليها وهو مقصود به الذهاب، إذا مقصود بقوله يسعوا ليس الذي نهى عنه بقوله لا تتوها أنتم تسعون، وإنما الذي يعناه بقوله وأتوها وأنتم تمشون، أتوها وأنتم تمشون. الحديث بعمومه يدل على أنه يؤتى إلى الصلاة مشيا بغير إسراع وبغير جري وعدو، فإذا الجمعة داخلة في هذا العموم، ليس الحديث خاصا بالجمعة وإنما هو عام في الصلوات، والجمعة منها، فالإنسان يأتي إليها على هذه الصفة كما يأتي إلى بقية الصلوات، يعني يمشي غير مسرع.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
حين الشاهد من قوله عليكم السكينة أنه أمر بالسكينة عند الاتيان إلى الصلاة وعدم الإسراع، وهذا هو محل الشاهد لترجمة من قوله بعد النشي إلى الجمعة، يعني وأنه ليس جريا ولا عدوا وإنما هو نشي، وأن قال الله عز وجل فاسعوا فاسعوا ليس مقصود به الجري والعدو وإنما مقصود به النشي الذي ليس فيه مشقة وليس فيه دوران النفس والإفراع الذي لا يكون معه الأدب والهدوء.
قال باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
عندي يفرق.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصف غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
هذا الحديث مرة قريبا لأنه مشتمل على عدة آداب وأعمال صوفب فيها في الجمعة، وإنما أورده هنا من أجل قوله لا يفرق بين اثنين، ومعناه أنه يعني لا يأتي متعصرا ويتخطى الناس ويمشي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا متعددة وقال أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني السابقة التي قبلها، فدل هذا على أنه لا يفرق بين اثنين بمعنى أنه يأتي ويتخطاهم أو يضيق عليهم في مكان لا يتسع لدخوله بينهم. فقوله لا يفرق بين اثنين هذا من الأخلاق والآداب والأمور التي تطلب في الجمعة، وترتب على مجموعها هذا الفضل العظيم وهو تكفير السيئات التي بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها.
قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة.
أما إذا كان هناك أمر يقتضي التفريق بين الاثنين والتخطي ويمشي بين الناس لأمر يقتضى ذلك لكونه إما أن يكون الإمام أو يكون يعني يرى فرجة في الصفوف المتقدمة ولا يصل إليها إلا بهذا فإن له ذلك، لأن الذين أمامه كان عليهم أن يتقدموا وأن يتموا الصف الأول هو الأول، فإذا حصل منهم خلال فعند ذلك يجوز للإنسان المتأخر أن يتقدم من أجل يسد الفرج التي يراها خالية بين الصفوف، هذا يستثنى.
قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن الجريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها.
باب.
وهذا أيضا كذلك يعني من آداب الجمعة بل هو يشمل الجمعة وغير الجمعة. وغن الإنسان لا يقيم غيره ويجلس مكانه. وهذا ذلك أن السابق له حق فليس للمتأخر أن يقيم من سبقه ويجلس مكانه، وإنما عليه أن يبكر إذا أراد الأماكن المتقدمة، وإذا تأخر يقف حيث ينتهي فانتهيه الصفوف. أما كونه يتخطى الناس أو كونه يأتي ويقيم أحد ويجلس مكانه هذا نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الجمعة وغير الجمعة. فمن سبق إلى مكانه فهو أحق به وأولاده، كون يأتي أحد بعده ويقيمه ويجلس مكانه هذا فيه ظلم للإنسان الذي أقامه والذي أقيم، المقيم والمقام. يكون هذا ظلم نفسه له الذي أقام المقيم، ويكون ظلم غيره بكونه أساء إليه وحال بينه وبين الشيء الذي بكر من أجله أو الذي سبق إليه وغفر به قبله.
فإذا
كان وضع السجادة من صار الخير إلى وضع السجادة لا يصلح، لا يصلح وضع السجادين. فالإنسان يضع السجادين يروح يبيع ويشتري يروح يشتغل أو يروح يعمل أو يدرس أما إلى ذلك لا يصلح. ولكن الإنسان إذا بكر ولتبكيره يحتاج إلى أن يخرج ليتوضأ ثم يعود بسرعة لا بأس بهذا. كون الإنسان جاء مبكرا وهذا المكان الذي ظفر به لا يتمكن من الاستمرار لتبكيره ويحتاج إلى أن يذهب يتوضأ ثم يعود، ليس له فضل إلا أن يذهب ويتوضأ أو يقوم يأتي له مصحف مثلا من جانب المسجد أو من جهة من المسجد. مثل هذا لا يعتبر لأنه شيء مؤقت وهو قد جاء مبكرا وهذا شيء يحتاج إليه ويضطر إليه. كون يأتي المصحف من المسجد أو يحتاج إلى أن يخرج ويتوضأ ثم يعود مثل هذا لا يسوى. أما كون يضع الشيء من الذي يروح يؤديه ويشتريه ويروح يشتغل في بيته أو ينام في بيته أو يروح يتعلم أما إلى ذلك لا ينبغي وضع الأشياء التي تعجب بها الأمكنة.
الأذان في يوم الجمعة. باب
الأذان يوم الجمعة. قال باب الأذان يوم الجمعة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بالأذان للجمعة، وأن الأذان كان واحدا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عثمان أبي خليفة وكان زمان خلافته رضي الله عنه وارضاه ذات الاذان الثالث من المقصود به الاذان الاول، وسمي ثالثا باعتبار الاقامه لان الاقامه يطلق عليها اذان. قد جاء في الحديث بين كل اذانين صلاه يعني بين الاذان والاقامه، فالاقامه يطلق عليها اذان لهذا قال الثالث باعتبار الإقامة التي تكون عند قيام الناس إلى الصلاة، والأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر قبل أن يخطب استعدادا للخطبة يكون الأذان في مجلسه على المنبر قبل أن يطلع الخطبة. فكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وعمر ليس فيه إلا الأذان والإقامة. الأذان الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان زاد الثالث. هذا يعني في الإقامة بالنسبة للإقامة. إلا فهو ثاني بالنسبة للأذانين. وثالث بالنسبة للإقامة إذا اعتبرت أو سميت أذانا. وعلى هذا الاعتبار أطلق عليه ثالثا. فلما كان عثمان زاد هذا الأذان الثالث. وفعله سنة أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد. وسبق أن مر في الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب على المنبر فدخل عثمان. دخل رجل من المهاجرين ولكن جاء تسمية بين عثمان فقال أي ساعة هذه؟ يعني أنا جئت متأخرا ما ذكرت. فقال كنت في شغل فما أن سمعت الأذان فما زدت على أن توضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا يعني معناه في غسل يعني معناه في خطأين يعني تأخر وعدم اغتسال. فلما جاء زمانه رضي الله عنه وأرضاه زاد هذا الأذان الثالث الذي يكون قبل حتى يتهيأ الناس وحتى من يكون غافلا أو جاهلا يتنبأ ويتمكن من أن يجيء إلى الصلاة لأنه بكثرة الناس مما كثر الناس يعني زاد هذا النداء الثالث. رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أنا بين النداء الشحلة والإقامة
نعم بينهما وقت يعني مطلوب من ذلك هو التنبيه والاستعداد والتهيئ.
قوله على الزوراء.
على الزوراء هذه دار يعني كانت في السوق يعني ومقصود من ذلك حتى يعلم السوق أن الصلاة قد قربت فيتهيئون ويذهبون إلى المسجد.
يقول كان الوقت يعني في المقدار هذا خمس دقائق هذا الوقت بين الأذانين هذا المقدار اللي
ما نعلم تحديده بالضبط ولكن المقصود منه هو التهيئ لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي حصل له أن تأخر عن الصلاة في زمن عمر بحيث أنه يعني سمع الأذان فجاء ولم يدري أن توضأ فرأى أن يأتي بهذا الأذان لتحصل الفائدة للناس من ناحية التهيئ والاستعداد. لكن في الغالب ان من الجهات الغربيه او الشماليه او الجنوبيه لان الجهات الشرقيه يعني فيها البقيع والمنافع يعني المحلات البارده اللي كانوا يقومون اليها لقضاء الحاجه كما سبق ان مر بنا في الادوار التي مضت.
قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة وبهذه الترجمة نريد بها ما كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنه ليس فيه إلا أذان واحد فالأيام الأخرى كالخميس والجمعة وكالخميس والشرق وبقية الأيام أذان واحد للصلاة. ولكن هذا الأذان الذي يكون يوم الجمعة وهو أذان واحد ويحصل من مؤذن واحد يكون عندما يكون على المنبر. عندما يصعد إلى المنبر قبل أن يبدأ الخطبة يوجد يكون الأذان يعني في ذلك الوقت يكون الأذان في ذلك الوقت. فلما جاء عثمان صار هناك أذان آخر يعني يسبق.
قال باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حلي عن أبي أمامة بن سهل بن حلي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقذ التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
وهذه الترجمة تتعلق بإجابة الإمام. المؤذن وهو يؤذن لأن المؤذن يؤذن وهو على المنبر يوم الجمعة قبل أن يبدأ الخطبة. فكان معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر ينتظر المؤذن يؤذن حتى يبدأ الخطبة ثم يجيبه. كل هذا على إجابة المؤذن من كل أحد ومن الإمام الذي جالس من على المنبر يستعد للخطبة فإنه يجيب المؤذن. لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان. فلما قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالوا أنا. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا. ثم إنه أخبرهم قال إن الحسن إنني فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا على إجابة المؤذن مطلقة. ومن الإمام عندما يجلس على المنبر وفيه أيضا تعليم الناس السنن وإعلانها لهم على المنابر. لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعل هذه السنة وتابع المؤذن وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي سمعتم مني. وفيه دليل على أن التكرير يأتي به المؤذن كلمتين ويقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. وقد جاء أيضا هذا في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم في صحيحه والذي ذكر فيه متابعة التامعين للمؤذن وأنهم يقولون كما قال فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وبدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الحديث يعني بيان أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة يعني في نفس واحد. هذه السنة يقول الله أكبر الله أكبر دفعة واحدة. يعني قال لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. ما قال لما قال مؤذن الله أكبر قال الله أكبر لما قال الله أكبر قال الله أكبر لما قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يقول يعني عند الله أكبر 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 ال لأنه جاء في هذا الحديث كلمة أنا، يعني وأنا أقول كما أقول. ولكن في حديث عمر الذي رواه مسلم في صحيحه، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الأولى. وإذا اكتفى بقوله وأنا إن هذا كما هنا جاء في هذا الحديث وهو دال على الاكتفاء، ولكن التوفيق على أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما قال إذا قال المؤذن فقولوا كما يقول. ثم أبي عمر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله.
انتهى الوقت، بقي خلفه كان باب الجلوس عن المنبر عند التأذين، باب الجلوس عن المنبر عند التأذين، قال باب الجلوس عن المنبر عند التأذين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين،
باب الجلوس على المنبر عند التأذين، يعني محل الشاهد من هذا آخر الحديث وهو قوله حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. ثم ايضا الحديث الذي قبل هذا هو حديث معاوية انه كان جالسا على المنبر واذن مؤذن فقال فكان يقول كما قال، لان الامام يقول كما يقول المؤذن وهو على المنبر فهيئوا الخطبة. فهذا الحديث ايضا دال على هذا.
قال باب التأذين عند الخطبة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
وهذا حديث هذه طريقة أخرى للحديث، لكن عروضه هنا من أجل